صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين المعصومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أدرك تراثك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور. عذبايا يات دماؤكم لشارب علها، وصفيت فلا رنق ولا تكدير. ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف، أفهكذا ترضي وأنت غيور. إن تحتقي قدر العدا فلربما قد قارف الذنب الجليل حقير. أو أنه يا صغر بجنبك همتين، فالقام جرمهم عليك كبير. أصبوا الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها معثور. أصابوا الإمام من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور. والبضعة الزهراء يا أمك قد قضت فرح الفؤاد وضلعها مكسور. والبضعة الزهراء يا أمك قد قضت قرح الفؤاد وضلعها مكسور. وأبوا على الحسن الزكي
بأن يرى مثواه حيث محمد مقبول. واسأل بيوم الطائف سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو يا خبير. ولطالت الغيبة والقلب من اشتعل نار طالت الغيبة والقلب من اشتعل نار كنك ما تدري ايش صاير يوم طاب والدار حرقه وضربه وسقطه ونبت المسمار لقمة العين أعظم يا أبو صالح مصيبة ماتت ماتت نحيلة عقاب ما كسروا ضلعها ماتت نحيلة عقاب ما كسروا ضلعها ومن غدر حقها ومن فداك والله منعها يا نخيت خطبة بيهم وما حد سمعها متمرمرة وطلعت من الدنيا كئيبة وتنسى يا ابو صالح ابوك حسين من صاح راس ارتفع وتلاقى فاه بزان ورماح جمال اعاد على الخيام وبن سعد صاح هجموا على حريماً ذباح لاث الحريبة.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اختلفت الأقلام الإسلامية في تحديد علاقة المسلم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهناك اتجاهات ثلاثة دونها وحررها بعض الأقلام الإسلامية في تصوير وتقويم علاقة المسلم بأهل البيت. الاتجاه الأول هو الاتجاه التجريدي. الاتجاه التجريدي هو الاتجاه الذي يطرحه التيار السلفي، ومحصل هذا الاتجاه أنه يقول لا توجد ضرورة لإقامة علاقة مع أهل البيت.
ليس هناك مبرر أو ضرورة لإقامة علاقة مع خصوص أهل البيت عليهم السلام. لماذا؟ لأن الهدف من وجود الإنسان لا يتوقف على أن يقيم علاقة مع أهل البيت، الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى الكمال الروحي، أن يصل إلى الكمال النفسي، هذا هو الهدف. القرآن الكريم يقول لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. القرآن الكريم يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليس المقصود باليقين هو الموت، المقصود باليقين أن يصل إلى درجة اليقين بالله، أن يصل إلى درجة الكمال الروحي. الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى الكمال الروحي، والطريق للوصول إلى الكمال الروحي هو طريق العبادة، كما قال القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالهدف هو الوصول إلى الكمال، والوصول إلى الكمال يحتاج إلى العبادة، فلا يحتاج الإنسان إلى أن يقيم علاقة مع أهل البيت، المهم أن يعبد الله. وإذا عبد الله وصل إلى الكمال الروحي ووصل إلى اليقين، سواء أقام علاقة مع علي وفاطمة وأهل البيت أم لم يقم علاقة معهما، لا توجد هناك ضرورة أو داعي لإقامة علاقة مع هؤلاء البشر، المهم أن تعبد الله، المهم أن تصل إلى الكمال الروحي عن طريق عبادة الله عز وجل، هذا هو المهم، هذا هو الاتجاه الأول وهو الاتجاه التجريدي. هذا الاتجاه طبعا يصطدم مع مجموعة من النصوص في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. القرآن الكريم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ولو لم يكن للعلاقة بأهل البيت مبرر لما ربط القرآن الرسالة بهم. القرآن الكريم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. القرآن الكريم يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرى النبي أولى من نفسه بنفسه. والرسول صلى الله عليه وآله يوم غدير خم ركز على هذه الحقيقة، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه أينما دار. وروى الثعلبي في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على حب آل محمد مات تائبا، من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان. إذن إلغاء العلاقة مع أهل البيت عليهم السلام يصطدم ويتنافى مع هذه النصوص الواردة في القرآن وفي السنة النبوية. الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني في تحديد علاقة المسلم بأهل البيت هو الاتجاه التفصيلي. ما معنى الاتجاه التفصيلي؟ الاتجاه التفصيلي يفصل بين صفحتين. يقول أهل البيت عليهم السلام لهم صفحتان، صفحة ذاتية وصفحة سلوكية. الصفحة الذاتية هي الصفحة التي تعني مناقبهم وفضائلهم وخصائصهم النفسية. علي عليه السلام اقتلع باب خيبر، علي عليه السلام ولد في الكعبة، علي عليه السلام ردت له الشمس، فاطمة الزهراء عليها السلام حدثتها الملائكة، فاطمة الزهراء عليها السلام تولدت من تفاحة من الجنة. هذه خصائص ذاتية، هذه نسميها بالصفحة الذاتية. الصفحة الأخرى هي الصفحة السلوكية، زهد علي، عبادة علي، أخلاق علي، عبادة الزهراء عليها السلام، زهد الزهراء عليها السلام، يعني أفعالهم ومنجزاتهم وعطاؤهم، هذا نسميه بالصفحة السلوكية. نحن إذا أردنا أن نقيم علاقة مع أهل البيت فلنقم علاقة مع الصفحة الثانية لا مع الصفحة الأولى، يعني أن نقرأ أخلاقهم، أن نقرأ زهدهم، أن نقرأ عبادتهم من أجل أن نقتدي بها. وأما فضائلهم ومناقبهم وخصائصهم الذاتية فلا ضرورة لنا للارتباط بها، ولا موجب لطرحها، ولا داعي لأن نركز عليها. يعني لا داعي لأن نبحث مثلا هل أن الزهراء كانت طاهرة من الحيض أم لم تكن، لا داعي أن نبحث هل أن الزهراء حدثتها الملائكة أم لا، لا داعي أن نبحث هل أن الزهراء كانت لها ولاية تكوينية على هذا الوجود أم لا. لا موجب ولا ضرورة لأن نطرح الصفحة الذاتية، علينا أن نركز على الصفحة السلوكية. لماذا؟ لأن القرآن الكريم ركز على الصفحة السلوكية لأولياء الله ولم يركز على الصفحة الذاتية. القرآن الكريم يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، تكلم عن صدقهم. القرآن الكريم مثلا يقول يتحدث عن الأنبياء واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله نهدي به من نشاء من عبادنا، وقال في آية أخرى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. القرآن يركز على القدوة، يركز على الصفحة العملية. القرآن الكريم مثلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني يركز على جانب القدوة، على جانب السلوك، على جانب العمل. القرآن الكريم يتحدث عن المشركين وهم يخاطبون النبي صلى الله عليه وآله، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. القرآن يقول هذا بشر ورسول، ألغوا صفاته الذاتية، ألغوا خصائصه الذاتية، لا تتحدثوا عن مناقبه وفضائله، هو بشر رسول، تحدثوا عن سلوكه، عن عمله، عن منجزاته، عن عطائه. إذن علينا أن نلغي الحديث عن الصفحة الذاتية ونركز على الحديث حول الصفحة السلوكية. الحديث عن مثلا طهارة الزهراء وولاية الزهراء وتولد الزهراء هذا لون من الترف الفكري الذي لا أثر له على سلوكنا ولا أثر له على عطائنا ولا أثر له على عملنا. علينا أن نركز على الصفحة السلوكية فقط، هذا هو الاتجاه الثاني. هذا الاتجاه الثاني أيضا يصطدم مع مجموعة من النصوص القرآنية والنبوية. نحن إذا رجعنا إلى القرآن الكريم الذي هو أصدق كتاب نقرأه، القرآن الكريم كما ركز على الصفحة السلوكية ركز على الصفحة الذاتية أيضا. القرآن الكريم كما قال ومدح أهل البيت عليهم السلام وقال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. القرآن كما ركز على الصفحة السلوكية ركز أيضا على الصفحة الذاتية. لاحظوا القرآن الكريم يتحدث عن سليمان يقول وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. القرآن يتحدث عن سليمان يقول قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. تحدث أيضا عن مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وتحدث عن عيسى أيضا قال ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. إذن القرآن تحدث عن صفحة ذاتية عن كرامات عن ولاية تكوينية عن معاجز عن أمور خارقة للعادة. القرآن لم يتحدث عن الصفحة السلوكية فقط بل تحدث عن كلتا الصفحتين الصفحة السلوكية والصفحة الذاتية وأشبع الحديث عنهما مما يثبت لنا أن منهج القرآن الكريم هو منهج التعامل مع أولياء الله عز وجل بكلا الصفحتين وبكلا القراءتين. نأتي إلى الاتجاه الثالث. الاتجاه الثالث صلوا على محمد وآل محمد. الاتجاه الثالث هو الاتجاه الموضوعي. الاتجاه الموضوعي ماذا يعني؟ يعني أن علاقتنا بأهل البيت مزيج بين العلاقة القدسية والعلاقة السلوكية. المسلم تجاه أهل البيت يرى لهم القداسة القصوى ويراهم قدوة في مجال السلوك الصحيح والطريق المستقيم. فعلاقتنا بأهل البيت ليست علاقة سلوكية محضة ولا أننا لا ربط لنا بهم كما يرى الاتجاه الأول. علاقتنا بأهل البيت سلوكنا بسلوكهم وهو ممزوج بتقديسهم وهو ممزوج بتقويمهم فوق المرتبة المعروفة من البشر. هذا الاتجاه لماذا نحن نصر عليه؟ لدليلين التفت إليه. الدليل الأول يتألف من عدة مقدمات. المقدمة الأولى علماء العرفان يقسمون كلام الله عز وجل إلى قسمين: كلام لفظي وكلام ذاتي. الكلام اللفظي هو الأصوات التي تسمع، الأصوات المؤلفة من الحروف تسمى كلاما لفظيا. هذا الكلام اللفظي وهو الأصوات المؤلفة من الحروف يستحيل أن يصدر من الله عز وجل. الله ليس جسما حتى تصدر منه حروف وتصدر منه أصوات. الكلام اللفظي لا يصدر منه عز وجل، ولذلك قال تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني يوحي إلى قلبه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم. هذا النوع الأول. أو من وراء حجاب. الله تبارك وتعالى خلق الكلام في الشجرة فسمعه موسى بن عمران عليه السلام، وقالت الآية: وكلم الله موسى تكليما. أو يرسل رسولا، هذا النوع الثالث، فيوحي بإذنه ما يشاء، كما أرسل جبرائيل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله. إذن النوع الأول الكلام اللفظي، الكلام اللفظي يخلقه الله عز وجل. النوع الثاني الكلام الذاتي. ما معنى الكلام الذاتي؟ كل مخلوق هو مظهر لقدرة الله عز وجل فهو كلمة من كلمات الله. مثلا الشمس، الشمس كلمة من كلمات الله. لما؟ لأن الشمس هذا المخلوق العظيم الذي يمتلك طاقة حرارية لا حد لها هو مظهر لعظمة الله، مظهر لقدرة الله، مظهر لحكمة الله عز وجل. إذن الشمس كلمة من كلمات الله. كل مخلوق هو مظهر لقدرة الله فهو كلمة من كلمات الله، وهذا ما يسمى بالكلام الذاتي، يعني المخلوق الذي يظهر قدرة الله وحكمة الله تبارك وتعالى. المقدمة الثانية: هل يمكن أن يكون البشر كلمة من كلمات الله؟ هل يمكن لبشر أن يصبح وأن يتحول كلمة من كلمات الله عز وجل؟ نعم يمكن. كلمات الله كما ذكرنا مظاهر قدرته، مظاهر حكمته، هي كلماته. القرآن الكريم يقول: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات الله هي مظاهر قدرته، حتى البشر يمكن أن يصبح كلمة من كلمات الله. عيسى بن مريم، القرآن الكريم يقول عن عيسى بن مريم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. عيسى بن مريم كلمة من كلمات الله. لما؟ لأنه مظهر لقدرة الله. القرآن الكريم يقول: قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت. يمكن أن يكون البشر كلمة من كلمات الله؟ هل يمكن لبشر أن يصبح وأن يتحول كلمة من كلمات الله عز وجل؟ نعم يمكن. كلمات الله كما ذكرنا مظاهر قدرته، مظاهر حكمته، هي كلماته. القرآن الكريم يقول: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات الله هي مظاهر قدرته، حتى البشر يمكن أن يصبح كلمة من كلمات الله. عيسى بن مريم، القرآن الكريم يقول عن عيسى بن مريم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. عيسى ابن مريم كلمة من كلمات الله. لما؟ لأنه مظهر لقدرة الله. القرآن الكريم يقول: قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عيسى بن مريم يعبر عنه القرآن بأنه كلمة الله. لما؟ لأنه كان مظهرا لقدرة الله عز وجل. وكذلك القرآن الكريم يركز على أن أهل البيت عليهم السلام كلمات الله عز وجل. الحاكم النيسابوري في مستدركه ينقل هذه الرواية، يقول: لما حصل من آدم ما حصل رفع يديه إلى السماء تفسيرا لقوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات الله فتاب عليه. يقول آدم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اغفر لي بحق محمد. فخوطب: ومن محمد؟ قال: إنه أحب الخلق إليك. قال: كيف عرفت ذلك؟ قال: لأنك لما خلقتني رفعت طرفي فرأيت مكتوبا على العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت أنه ليس هناك عبد أقرب إليك منه، فتوسلت به لأنك قرنت اسمه باسمك تباركت وتعاليت. طبعا القرآن قال كلمات، ما قال كلمة، ومحمد كلمة واحدة. إذن هناك كلمات أخرى غير النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك هذه الرواية التي يرويها الحاكم فيها ثقل، كما يضيف ابن حجر. يقول ابن حجر: هناك تكملة لهذه الرواية، قال: رفعت طرفي فرأيت مكتوبا على ساق العرش: آل محمد خير البرية. ولذلك أنت تقرأ في زيارة الجامعة: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بولايتكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذن أهل البيت كلمات الله، لأنهم مظاهر قدرة الله، مظاهر عظمة الله عز وجل. المقدمة الثالثة: لماذا الله خلق الكلمات؟ يعني لماذا الله خلق الشمس؟ لماذا الله خلق عيسى بن مريم؟ لماذا الله خلق كلماته التي نسميها بكلمات الله؟ لماذا؟ لأن الوصول إليها وصول إلى الله عز وجل. الشمس لماذا خلقها الله؟ لأن قراءة الشمس والتأمل فيها يوصل الإنسان إلى الله عز وجل. عيسى بن مريم آية من آيات الله، خلقه الله كلمة له. لماذا؟ لأن قراءة شخصية عيسى بن مريم والتأمل في فضائله ومناقبه يوصل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. خلق الله كلماته ومظاهر قدرته لأن الوصول إليهم يوصل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. من هنا نعرف أهمية الصفحة الذاتية لأهل البيت عليهم السلام. من هنا نعرف أهمية وقيمة الخصائص والمناقب الذاتية لأهل البيت عليهم السلام. لماذا؟ لأن الزهراء عليها السلام في طهارتها من الدم، لأنها عليها السلام في ولايتها التكوينية، لأنها عليها السلام في حديث الملائكة معها وحديثها مع الملائكة كلمة من كلمات الله. ومن قرأ هذه الكلمة من كلمات الله أوصلته إلى الله تبارك وتعالى. فالصفحة الذاتية لأهل البيت عنصر ضروري، لا يمكن الاستغناء بالصفحة السلوكية عن الصفحة الذاتية، لأنه لا يمكننا الوصول إلى الله إلا إذا قرأنا كلمات الله، وكلمات الله هي مظاهر قدرته، ومظاهر قدرته هم محمد وآل محمد. من هنا نعرف أن أهمية الاتجاه الموضوعي التي تكمن في المزج بين العلاقة السلوكية بأهل البيت عليهم السلام والعلاقة التقديسية لأهل البيت عليهم السلام، هذا الدليل الأول على الاتجاه الموضوعي. الدليل الثاني، علماء النفس يقولون الإنسان مخلوق إحساسي، بمعنى أن الإنسان يتأثر بالعوامل الحسية أكثر مما يتأثر بالفكر، أكثر مما يتأثر بالعقل. الإنسان يتأثر بالطرح الإحساسي أكثر مما يتأثر بالطرح الفكري. مثلا أنت عندما تسمع، افترض مثلا عن انفجار معين في باكستان أو في العراق أو في أي مكان آخر، عندما تسمعه بالراديو قد لا تتفاعل معه، ولكن إذا رأيت الانفجار أمامك صوتا وصورة، يعني هناك مؤثرات إحساسية اقترنت مع هذا الحادث، حينئذ تتأثر وتتفاعل وتتعاطف مع هذا الحادث أكثر. لما؟ لأن هناك مؤثرات إحساسية زرعت هذا الحدث وغرست هذا الحدث في قلبك. طبيعة الإنسان هكذا، هو مخلوق إحساسي يتأثر بالمؤثرات الإحساسية. الإنسان مثلا يسمع عن الموت ويسمع عن الانتقال إلى الآخرة ويسمع عن المواعظ، لكنه قد لا يتفاعل، قد لا يتفاعل معها، قد لا يتجاوب معها، لكن إذا رأى الموت أمامه ورأى الطريق وأمامه حسا واضحا تفاعل معه أكثر، لأنه رآه رؤية حسية. طبيعة الإنسان يتأثر بالمؤثرات الإحساسية. لو أن الله تبارك وتعالى خلق الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم بدون معاجز، بدون كرامات، بدون أي ولاية تكوينية، يعني خلق النبي بدون أي معاجز، خلق عليا وأهل بيته بدون أي معاجز، بدون أي خوارق للعادة، بدون أي ولاية تكوينية، لما انجذب الناس إليهم ولما تأثروا بهم ولما تفاعلوا مع نهجهم. لما؟ لأن طبيعة البشر تتأثر بالمؤثرات الإحساسية. لكن الله عز وجل لما خلق عليا وأعطاه الولاية التكوينية التي من خلالها رد الشمس بعد مغيبها، ومن خلالها اقتلع باب خيبر، ومن خلالها كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، ومن خلالها طويت له الأرض من المدينة إلى المدائن، ومن خلالها وخلالها، هذه كلها الصور صور إحساسية، إذا سمعها الإنسان ووعاها الإنسان تفاعل مع شخصية علي عليه السلام وانجذب إلى مقام علي عليه السلام. هذه الصور التي أعطاها الله للإمام علي أعطاها الله لأنها عوامل الله تبارك وتعالى حث بها شخصية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكي تنغرس شخصيته في القلوب، ولكي تنقاد الناس إلى طريقه وإلى هداه وإلى خطه. علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. إذن هذا هو الاتجاه الموضوعي، ومن أوضح آثار الاتجاه الموضوعي التوسل بأهل البيت. ف صلوات الله عليهم أجمعين. لاحظوا القرآن الكريم، القرآن الكريم يقرن بين ما كان كلمة من كلمات الله عز وجل وبين كونه مصدرا للبركة ومصدرا للعطاء ومصدرا للخير. القرآن الكريم يركز على ذلك. مثلا لاحظوا، عليكم السلام، لاحظوا قوله تعالى: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. طيب الوادي ماذا كان؟ كان تراب، تراب مثل أي تراب. ايش معنى بالوادي المقدس؟ اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. تراب سيناء، وادي سيناء، وادي يضم جبال ويضم وديان ويضم تراب وأحجار كأي واد آخر، لكن القرآن عبر عنه بأنه الوادي المقدس. لما؟ لأن هذا الوادي كان وعاء لكلمات الله عز وجل، نزلت كلمات الله في هذا الوادي على عيسى بن مريم، فأصبح الوادي مقدسا بقداسة كلمات الله، وأصبح مباركا ببركة كلمات الله عز وجل. كل مخلوق إذا اقترن بكلمات الله يصبح مخلوقا مقدسا، كل مخلوق يقترن بكلمات الله يصبح مخلوقا مباركا. عيسى بن مريم يقول عن نفسه: وجعلني مباركا أينما كنت، يعني جعلني مصدرا للبركة، مصدرا للخير. لماذا؟ لأنني حملت كلمات الله، لأنني كلمة من كلمات الله. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. إذن المخلوق الذي يضم كلام الله مخلوق مقدس، مخلوق مبارك. من هنا نجد مثلا مقام إبراهيم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم صخرة كسائر الصخور، لكنها صخرة حملت إنسانا يضم بين جانبيه كلمات الله، وجسد كلمات الله، ومثل كلمات الله على أرض مكة، فأصبحت الصخرة مقدسة بقداسة كلمات الله. كل مخلوق يحمل كلمة الله فهو مخلوق مقدس، مخلوق مبارك، مخلوق يستحق التوسل به والتبرك به. النبي محمد يروي الطبراني في المعجم الكبير يقول: لما ماتت فاطمة بنت أسد أم الإمام علي عليه السلام، الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي حفر قبرها بيديه، ما ترك أحدا يحفر قبرها، هو الذي حفر قبرها بيديه. وعندما حفر القبر وأتمه نزل إلى القبر واضطجع فيه، يعني نام في داخل القبر. المسلمون يرون المنظر ويستغربون لماذا النبي يصنع ذلك. استلقى في قبرها ونام، اضطجع في قبرها، ثم رفع يديه قال: اللهم إني أسألك بحق نبيك، يعني يتوسل بنفسه، وبحق الأنبياء من قبلي، مع أن الأنبياء من قبل كانوا شنو؟ كانوا موتى، ومع ذلك النبي يتوسل بهم: إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد ووسعت عليها مدخلها، ثم أنزلها في قبرها وقال: رحمك الله يا أمي بعد أمي. قالوا له: لماذا اضطجعت في قبرها؟ قال: حتى أقيها من ضغطة القبر، أنا نومي في قبرها يقيها من أمور كثيرة. الرسول صلى الله عليه وآله مصدر بركة، مصدر خير، مصدر عطاء، ينام في قبر فاطمة بنت أسد حتى يقيها من أي آفة من آفات القبر. وهذا الحدث قبل هذا الحدث تكرر مع خديجة بنت خويلد. خديجة أم الزهراء، أم الأئمة الأطهار، الرحم الطاهر الذي أنجب الأطهار من الأئمة الهداة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، خديجة بنت خويلد في مرضها الذي توفيت فيه كانت تبكي خديجة بنت خويلد، أقبلت إليها أم أيمن جلست عندها، قالت لها: ما يبكيك وأنت أم المؤمنين؟ وقد قال الرسول فيك: إن لك بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، فلماذا تبكين وأنت دعمت الإسلام ودعمت الدين بأموالك وجهودك؟ قالت: أنا باكية خوفا من أمرين. ما هما؟ قالت: أما الأمر الأول فأنا أخاف من عالم القبر، وأستحي أن أكلم رسول الله صلى الله عليه وآله، أريد الرسول أن يهبني قميصة الذي يصلي فيه حتى أكفن به ويكون قميصه وقاية لي من أهوال القبر. أقبلت أم أيمن، أخبرت النبي صلى الله عليه وآله بذلك، استعد النبي، هيأ لها قميصة الذي كان يصلي فيه ويتعبد فيه لكي يكون كفنا لها. بعد ماذا تريدين بعد هذا؟ شنو الأمر الثاني؟ قالت: الأمر الثاني أنني أتصور حبيبتي فاطمة، أتصور طفلتي فاطمة، الزهراء كانت طفلة صغيرة في ذلك الوقت، أتصورها عندما تزف إلى زوجها، طبيعة العروس في ليلة زفافها إذا زفت إلى زوجها تلتفت إلى أمها، أول ما تنظر العروس ليلة زفافها إلى أمها، إذا رأت أمها أمامها عانقتها وضمتها إلى صدرها وودعتها وتزودت منها. أنا أتصور ابنتي فاطمة ليلة زفافها تنظر يمينا شمال فلا تراني إلى جانبها، لا تراني أمامها، ينكسر قلبها، يتألم قلبها لفراقي، وستبقى يتيمة حزينة. قالت لها أم أيمن: لا عليك، أنا أقوم بالواجب، أنا ليلة زفافها أقوم مقامك، أنوب منابك، أنت أعطيني هدية، هدية أقدمها إليها ليلة زفافها. قالت لها: يا أم أيمن، هناك قرط أهدي إلي من اليمن، هذا القرط اهديه لحبيبتي فاطمة. تدري لم صارت ليلة الزفافة، أريد أن يزف فاطمة إلى علي، لما أرادت أن تخرج من الدار فاطمة التفتت كأنها تبحث عن أمها، كأنها تبحث عن أمها خديجة، بمجرد أن التفتت أقبلت إليها أم أيمن، ضمتها إلى صدرها، قبلتها في خدها الأيمن وخدها الأيسر: فاطمة سيدتي، تسلم عليك أمك خديجة. ترى هذا السلام من ذاك اليوم، من يوم انت طفلة سيدتي، بعد شنو اعطتك امي خديجة؟ قالت: واهدتني هذا الخرط، قالت: اهديه لابنتي فاطمة، وانا الان اعلق هذا القرط الجميل على اذنيك. علقت أم أيمن القرط الجميل على أذني فاطمة هدية من أمها خديجة. أسألك شيء عموالي، هل القرط بقى على أذن فاطمة؟ بقي القرط على أذنها؟ لو أن هذا القرط انتثر يوما من الأيام، هل هذا القرط بقي على أذنيها أو أنه تساقط يوم من الأيام؟ الخبر عندك، ها القضية عندك، ها تدري شنو الخبر؟ هو يقول، هو يفصح عن الخبر، خبر هالقرط هذا: خرجت علي بوجه، خرجت علي بوجه، ساعد الله قلبك يا صاحب الزمان، وأنت تسمع هذه الكلمات عن أمك الزهراء، عن أمك الزهراء: خرجت علي بوجه أغشى بصري نوره. فماذا صنعت؟ قال: فصفعتها على وجهها ونثرت قرطيها فصرخت في وجهي وأبتها. عجيب، هذا الخبر صحيح؟ صدق انت يعني يدخل في عقلك هذا الخبر؟ سليم بن قيس ما صدق ابدا، ما صدق سليم بن قيس، ما دخل في عقل الخبر. وين راح؟ راح الى سلمان الفارسي يسأله. سلمان قال: سليم قلت يا سلمان هل دخلوا؟ هل دخلوا ولم يك استئذانوا؟ جاوب سلمان فقال: ايه وعزة الجبار. بعد ازيدك خبر اذا انت ما سمعت: وما على الزهراء، وما على الزهراء من خمار. إذا ما عليها خمار عجل ايش سوت؟ لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. ايش سوى يا شيخ؟ ايش سوى؟ فما أدراها يا صاحب الزمان، فما أدراها عصروها عصرا. كادت بنفسي أن تموت حسرة، نادت: يا فضة أدركيني فقد وردي أسقط جنيني الباب والمسمار والدماء شهود صدق ما بها خفاء. بعد انتهى الموضوع؟ لا، ما انتهى الموضوع. يقول احد المسلمين: جئت الى المدينة ادفع الزكاة بعد وفاة النبي، وصلت واذا الناس متجمهرة على باب المسجد، الناس واقفة على باب مسجد رسول الله، بتشتيهم الناس واقفين على باب المسجد. يقول: وصل واذا جمهرة وفي وسطهم انسان والحبل في عنقه، وهم يقول: بايع 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 والا ضربت عنقه. يقول: نظرت اليه واذا هو بلا عمامة، حاسر الراس حافي القدمين، وهو يقول: وحمزة ولا حمزة لي اليوم، وجعفر ولا جعفر لي اليوم. تحجبت منه هذا؟ منه اللي يستنجد بحمزة ويستنجد بجعفر؟ منه هذا؟ قال: ارفع طرفك تشوف منه هذا. رفع طرفي واذا امرأة واقفة وبيدها طفلان يصرخان: وابتا. عجيبة، شنو هذا المنظر؟ من هذا؟ أما تعرفه؟ هذا فارس خيبر، هذا فارس بدر وحنين، هذا علي بن أبي طالب، وهذه الصديقة فاطمة. لتلام نضلع انكسار بالباب قوة، يا ما قصروا بينا عديمين المرض، شنك ما تدري هالعبيد بيش سوا. دقتني المحسين وخلى الجسد نحلا، انا جسمي ارتحل من ضربتين مسمار صدري، وانكسرت بلوعي وداحي
الجري وكل ما جرت نكبة علي يزدى يا بصبري وكظمي تغيضي والقلب فايض بالأحزان. بعد يا سيدتي وبس عيني تحضر ملبب بقايدين واسمعي شبل الحسايا يصرخ راحبه ضليت ادافعهم وخوفي يذبحهم وتتيسر اولاد يعقوب فارس الفرسه. انا ضليت ادافعهم وظنتي يرحموني ما لو علي بالسايات ضلوا يضربوا. والله يا سلمان الضرار ورامي مسوق قصدي ابيك شكواي للواحد الديان ويا يا 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 لدامك يا ابويا ما رعاني ما رعاني واخلاف عينك مرمروني وحتى البيت عليك من عوني وبرا المدينة طلعوني. ايه والله برا المدينة يا 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 مدينة طايا يا نعم